القادرة تارة تكون بنحو مباشرة وأخرى تكون بنحو التسديد وثالثة تكون بنحو الاختراع. وهذا البحث يعتبر من تتمات مبحث الجبر والاختيار. وهذه الكلمات الثلاثة التوليد والاختراع والمباشرة من مصطلحات علماء الكلام، والمراد من كل كلمة أن المباشرة يقصدون بها الفعل الذي يصدر من محل ويقع في محل، مثل فعل الإنسان وأفعال الله سبحانه وتعالى بنحو المباشرة، كضرب زيت. الضرب يصدر من زيت ويقع على عام بنحو مباشر من دون توسيط شيء آخر، من دون أن يكون بين زيت وبين عام وبين الضرب سبب آخر. هذا يسمى الفعل المباشر. هذا المعنى جاء في الفقه أيضا في كتاب القصاص، على أنه القصاص تارة يكون بالنسبة إلى الجاني باعتبار فعله المباشر، وأخرى باعتبار فعله السببي. وهناك بحث أنه السبب لو كان أقوى من المباشر فإنه يقتص من السبب لا من المباشر، كالكلب وصاحب الكلب. لو الكلب قتل شخص فإنه يقتص من صاحب الكلب وليس من الكلب، لأن السبب أقوى من المباشر. هذا المعنى موجود أيضا في علم الكلام، ولكن من زاوية ومن منظار آخر، وهو الفعل تارة يكون بنحو المباشر وأخرى يكون بنحو التسبيب. مثلا زيد يضرب الحيوان فيقتله لا بنفسه إنما بحجر، فالقاتل للحيوان بالمباشرة هو عبارة عن الحجر، ولكن المسبب الأصلي في قتل الحيوان هو زيد. هذا الفعل يسمى بالتوليد. الفعل اصطلاحا يسمى بالتوليد. وتارة قسم ثالث للأفعال، وتارة يكون الفعل يصدر لا في محل إنما هو المحل كالجوهر. كيف في تعريف الجوهر نقول الموجود لا في موضوع؟ تارة الفعل يكون بنحو لا في موضوع لا في محل إنما هو المحل، محل الأفعال الأخرى كخلق الأجسام. الله سبحانه وتعالى يوجد الجسم، فإيجاد الأجسام الجسم لا يكون في محل إنما هو محل باعتبار الجسم من الجواهر، والجواهر هو الموجود لا في موضوع بل هو الموضوع بل هو المحل، فعليه الله سبحانه وتعالى يوجد الجسم. لا شك على أن الأفعال بنحو المباشرة من الإنسان، ولا شك أن الأفعال بنحو الاختراع من الله سبحانه وتعالى، وإنما الكلام في التوليدات من الله أو من الإنسان. وقع نزاع بين الجبرية وبين العدلية، بين المعتزلة والإمامية وبين أصحاب الجبر. فمن يقول بالجبر في أصل الأفعال بنحو المباشرة يقول أيضا بالجبر في المولدات بلا فرق، على أنه الإنسان مجبور أن يصدر منه الفعل في محله أو يصدر منه شيء من ذلك الشيء يصدر فعل، ذلك الفعل أيضا ينسب إلى الإنسان بنحو الجبر. فالإنسان تارة هو يقتل الحيوان بنفسه، وأخرى يضرب حجرا فالحجر يقتله. في كلا الحالات ينسب القتل إلى الإنسان يعني بعبارات أخرى ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مجبور في أفعاله، هكذا قالوا. ولكن عند المعتزلة المسألة اختلافية. نحن نعتقد أن الأفعال بنحو المباشرة كما أنها منسوبة إلى الإنسان، كذلك هذه المولدات تنسب إلى الإنسان إذا كان السبب أقوى من المباشر، تنسب إلى الإنسان بلا فرق. نعم، في الاضطراب الفعل منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، أما في المولدات كالمباشرات بلا فرق، في كل الحالين ينسب إلى الإنسان. دليلنا على ذلك الدليل العقلي عبارة عن حسن المدح والذم. الآن عندما يذم القاتل في المولدات، يذم الحجر أو يذم الإنسان؟ بالوجدان، عند العرف، عند العقلاء وعند العقل، من يذم؟ الحجر يذم أنه لماذا قتلت الحيوان، أو الإنسان الذي رمى الحجر يذم؟ بلا شك الإنسان يذم، وهذا دليل على أن الفعل منسوب إلى الإنسان، وإن كان في الواقع والحقيقة الفعل منسوب إلى الحجر، ولكن هذا الحجر أضعف من أن يكون مباشرا في القاتل، بل هناك سبب أقوى في مباشرة القاتل. فلذا مدح العقلاء وذم العقلاء ينسب إلى من؟ إلى الإنسان، وهذا دليل على أنه الأفعال المولدة تصدر من الإنسان كالمباشرة بلا فرق. ولكن بعض المعتزلة قالوا الأفعال كلها تخرج من الإرادة، والإرادة توجد في القلب، وهذا من مقولة المعمر من شيوخ المعتزلة، يذهب إلى هذا القول على أنه الفعل يوجد في القلب كإرادة، ثم بعد ذلك الأشياء الطبيعية تصدر من الإنسان، فيقول بصدور الأفعال بنحو الطبيعة بنحو العادة، وإنما ما يصدر من الإنسان فقط الإرادة التي منشأها ومحل هذه الإرادة عبارة عن صميم القلب أو عبارة عن سويداء القلب، لأنهم يعتقدون على أنه في القلب سبع مراحل، منها مرحلة السويداء، سويد القلب، فيقولون في تلك النقطة السوداء الموجودة في القلب، في تلك النقطة تتولد الإرادة من الإنسان، ثم عند تولد الإرادة القلب يتحرك، الأعضاء تتحرك بعادتها بطبيعتها، فيصدر الفعل وهو إلقاء الحجر، ومن الحجر يصدر القاتل. فكل هذه الأعمال وكل هذه حركات العضلات تصدر من الإنسان بنحو طبيعي من باب الجريان الطبيعي، ولكن أصل ومنشأ هذه الطبيعيات عبارة عن الإرادة الموجودة في قلب الإنسان، هكذا قالوا. ومنهم من قال الإرادة موجودة في دماغ الإنسان، منهم من قال موجودة الأفعال منشأها روح الإنسان وليس بدن الإنسان. هذه كلها أقوال تعتبر من الأقاويل الباطلة، والحق كما ذهب إليه المصنف والشارع عليهم الرحمة على أنه من يذم عند العاقل وعند العقلاء، من يذم؟ يذم الحجر في القتل أو يذم رام الحجر؟ بلا شك يذم رام الحجر، وهذا دليل على أن الفعل ينسب إلى الرامي وليس إلى المرمي وليس إلى الحجر. ثم يقول استدل الكاتب على أن الأفعال لا تصدر من الإنسان، إنما تسند إلى الله سبحانه وتعالى أو تسند إلى الطبيعة، الأفعال تصدر من الطبيعة. يقال عندما يرمى الصبي في النار، من يحرق الصبي؟ الإنسان يحرق الصبي أو النار يحرق الصبي؟ بلا شك النار يحرق الصبي، إذن يكون الذنب على الإحراق لا على الإنسان، وهذا دليل على أن الأفعال المولدة لا يكون من الإنسان، إنما يكون من جريان الطبيعة باعتبار طبيعة النار أن تكون حارقة فتحرق الصبي. المصنف يجيب على أن الزاد إنما يكون على ملق الصبي في النار. صحيح نحن نعتقد على أن النار هي المحرقة طبيعة، إلا للأنبياء إذا كان بنحو المعجزة ذلك أمر آخر، أما إذا لم يكن بنحو المعجزة بلا شك الإحراق يكون للنار. ولكن من يذم؟ إنما يذم ملق الصبي في النار ولا يذم النار. النار تقول أنا من طبيعة أن أحرق، لكن هذا الذي ألقى الصبي هو الذي يذم وهو الذي يعاقب، يذم عند العقلاء ويعاقب عند الله سبحانه وتعالى. فالذم يكون إلى من ألقى الصبي في النار وليس إلى النار. هذا بالنسبة للمثال الذي يضرب على أن الأفعال منسوبة إلى الإنسان بالمباشرة أو بالتوليد. هناك بحث في الأصول يأتيكم إن شاء الله، وهو قبح التجري. يقال قبح التجري فعلي أو فاعلي. من علماء الأصول من ذهب إلى أنه قبح التجري فاعلي وليس فعلي، ومنهم من ذهب إلى أنه فعلي وليس فاعلي. هذا بحث آخر لا ربط له بما نحن فيه. نحن نقول الأفعال بالمباشرة أو نحو التوليد من يذهب على الأفعال لا على نحو الموجبة الكلية ولو في مورد من الموارد، لأنه يكفي لإثبات المطلوب مورد من الموارد. يعني ننفي كلية الخصم، الخصم يقول الأفعال كلها تصدر من الله، نحن نقول في مورد من الموارد إذا صدر الفعل من الإنسان يكفي على أنه كلية الخصم باطلة وينسب الفعل إلى الإنسان وليس إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة السابعة في المتولد. قال وحسن المدح والذم على المتولد يقتضي العلم، يعني يستلزم العلم، يعني يستلزم أن نعلم بإضافته إلينا، بإضافة المتولد إلى الإنسان، لأنه الإنسان يذم عليه ويعاقب. أقول طبعا الفرق بين الذم والعقاب أنه الذم يكون من طريق العقلاء والعقاب يكون من خالق العقلاء من الله سبحانه وتعالى. فالآن بما أنه في مقام الاستدلال العقلي والعقلائي، لذا اكتفى بالمدح والذم العقلائي دون العقاب والثواب الإلهي، لأنه لو كان بالعقاب والثواب الإلهي يستلزم الدور، فلذا اكتفى بهذا البرهان. أقول الأفعال تنقسم إلى المباشر والمتولد والمخترع والمخترع. الأفعال المخترعة يعني بنحو الاختراع وهو من الله سبحانه وتعالى. فالأول هو الحادث ابتداء بالقدرة في محلها، أنه يصدر من الإنسان بقدرته من محل القدرة في محل القدرة. فالأول هو الحادث ابتداء بالقدرة في محل القدرة، يعني يصدر من الإنسان القادر أو يصدر من الله القادر. والثاني هو الحادث الذي يقع بحسب فعل آخر كالحركة الصادرة عن الاعتماد. أيها المتكلمون، ما المراد من الاعتماد؟ ما المراد من الاعتماد؟ نسيتم، لقد مر علينا سابقا أنه الاعتماد اصطلاح كلامي، وهو عبارة عن الميل. الميل يسمى بالاعتماد. هذا المبحث مر سابقا بنحو التفصيل. فيقال في الجسم المتحرك هناك حركة قسرية وحركة طبيعية، والحركة الطبيعية تكون من جهة الاعتماد، تكون من جهة الميل الموجود في الحجر. الحجر بميله يريد مركز العالم، يريد الأرض، لذا لو ألقي إلى فوق فإنه نجد بعدما تتغلب الحركة الطبيعية على الحركة القسرية نجد الحجر يقف آلا ما ثم بعد ذلك يهوى إلى الأرض ويسقط بميلها الطبيعي الموجود في الحجر. والثاني هو الحادث الذي يقع بحسب فعل آخر كالحلقة الصادرة عن الاعتماد، يعني عن الميل، ويسمونه المسبب أو المسبب بالأحرى اسم فاعل، ويسمونه المسبب، ويسمون الأول سبب. إذن يكون ويسمونه المسبب، يعني هذا الفعل الذي يسببه سبب آخر فيكون اسم مفعول. ويسمونه المسبب ويسمون الأول سببا، سواء كان الثاني حادثا في محل القدرة أو في غير محل القدرة، تارة الثاني يصدر من الإنسان نفسه أيضا أو لا يصدر في من غير الإنسان كما يصدر القتل من الحجر. والثالث وهو المخترع ما يفعل لا لمحل، يعني نفسه يكون هو المحل كالجن. فالأول مختص بنا بلا شك، والثالث مختص به تعالى، يعني ما يفعل لا لمحل، والثاني مشترك بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الناس اختلفوا في المتولد هل يقع منا أم لا، فجمهور المعتزلة على أنه من فعلنا كالمباشر بلا فرق، ولكن اختلفوا في محل هذا المسبب وهذا المتولد. وقال معمر أحد كبار المعتزلة أنه لا فعل للعبد إلا الإرادة، يعني العبد ليس له إلا الإرادة على الفعل، وما عداها من الحوادث فهي واقعة بطبع المحال، يعني جميع الأشياء تقع ولكن تقع بالطبيعة، طبيعة الكون يقتضي أن يكون الفعل بهذا النحو، طبيعة الشمس تقتضي أنه تصدر من الحرارة والضوء بنحو الطبيعة، أفعال الإنسان أيضا كلها تجري بنحو الطبيعة إلا شيء واحد وهو عبارة عن الإرادة الموجودة في سويد القلب. وقال معمر أنه لا فعل للعبد إلا الإرادة وما عداها من الحوادث فهي واقعة بطبع المحل بطبيعة المحل، والإنسان عنده جزء في القلب توجد فيه الإرادة وما عداها كما ذكرت لكم أنهم يقولون في القلب سبعة أجزاء، فالجزء من هذا القلب ربما يسمى بالسويداء وهو نقطة سوداء في القلب توجد فيه الإرادة، عنده جزء في القلب توجد فيه الإرادة وما عداها يضيفه إلى طبع المحل، ما عدا تلك الإرادة كلها كل فعل يضيفه إلى من؟ يضيفه إلى طبيعة المحل، يعني ما يصدر الإنسان يصدر بطبيعة الإنسان ثم يؤثر في طبيعة الكون، كل الأمور تكون على نحو الطبيعة. وقال آخرون من المعتزلة لا فعل للعبد إلا الفكر، طبعا الفكر أين يكون محله؟ في الدماغ. وقال أبو إسحاق النظام أيضا من كبار المعتزلة أن فعل الإنسان هو الحركات الحادثة فيه بحسب دواعيه، الحركات الحادثة في الإنسان بحسب دواعي الإنسان، والإنسان عنده دواعي يعني مقتضيات الإنسان، مشتهيات الإنسان، ملاذ الإنسان، دواعي الإنسان، والإنسان عنده هو شيء منساب في الجملة. طبعا عندما نسأل النظام ما هو الإنسان يقول الإنسان أجزاء غير متناهية، يعني مركب من أجزاء لا تتجزأ وغير نهاية، فيعتقد أنه الإنسان منساب في تمام وجود الإنسان، كأنما الإنسانية شيء مفهوم معنوي أفرض أو مجرد منساب ومنصب، منساب مع الانصباب، منصب ومنساب في جميع الإنسان، والإنسان عند النظام هو شيء منساب في الجملة، في جملة الإنسان، والإرادة والاعتقادات عبارة عن حركات القلب، وما يوجد منفصلا عن الجملة كالكتابة وغيرها فإنه من فعل الله تعالى بطبع المحال، يعني الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك الفعل من باب طبيعة المحال، كيف أنه النار تحرق بطبيعتها كذلك الإنسان بطبيعته يكتب، لكن الإرادة منسوبة إلى قلب الإنسان، والإرادة والاعتقادات حركات القلب قلب الإنسان، وما يوجد منفصلا عن الجملة عن جملة الإنسانية والإنسان كالكتابة وغير الكتابة فإنه من فعل الله تعالى لكن بطبع المحال بطبيعة المحال. وقال ثمامة أيضا من المعتزلة أن فعل الإنسان هو ما يحدث في محل قدرته، فأما ما تعدى محل القدرة فهو حادث لا محدث له. هذا الكلام عجيب غريب، يقول فعل الإنسان ما يصدر من نفس الإنسان كضرب الإنسان زيد، مثلا زيد يضرب عامر هذا فعل الإنسان، أما الحجر يقتل الحيوان مثلا بفعل الإنسان هذا لا ينسب إلى الإنسان ولا ينسب إلى أي واحد، لا إلى الإنسان ولا إلى غير الإنسان، هذا فعل صدر من دون أن يكون هناك صادر وموجد لهذا الفعل، وهذا كلام عجيب غريب. هكذا يقول تماما أن فعل الإنسان هو ما يحدث في محل قدرته، فأما ما تعدى عن محل القدرة فهو حادث لا محدث له وفعل لا فاعل له. وقالت الأشعرية المتولد كالمباشر من فعله تعالى بلا فاعل. والجماهير من المعتزلة التجهوا في هذا المقام إلى الضرورة، قالوا هذه مسألة ضرورية على أن الأفعال المباشرية والمولدية كلها من الإنسان بالضرورة وليست كسبية. أتدرون معنى الضرورة ماذا يعني هنا؟ يعني أنه لا يصح أن يستدل على هذا المعنى، لأنه لو كان ضروري يلزم أن يكون تحصيل حاصل، وتحصيل حاصل لا يستدل عليه. يعني الاستدلال على البديهي والضروري هذه من الأمور القبيحة، الضروريات والبديهيات لا يستدل عليه. فالتجأوا إلى هذا المعنى أنه هنا من الضروريات، ولكن نحن نقول لا، من الكسبيات ومما يستدل عليه. والجماهير من المعتزلة التجأوا في هذا المقام إلى الضرورة، فإننا نعلم استناد المتولدات إلينا كالكتابة والحركات وغيرها من الصنايع، ويحسن منا مدح الفاعل وذمه كما في المباشر. والمصنف استدل، قال ليس من المسألة الضرورية إنما من المسائل التي يستدل عليها، واستدل بحسن المدح والذم على العلم بأننا فاعلون للمتولد لا عليه، على أنه استدل على أي شيء لا على نفس المتولد. استدل المتولد ضروري لنا، إنما استدل على العلم بأن هذا المتولد هو منسوب إلينا، نحن نفعل المتولد كما نفعل المباشر، الفعل المباشر والفعل المتولدي بلا فرق بالنسبة إلى الإنسان، الإنسان يفعلهما على نحو واحد. فإذا أقام الاستدلال على نفس العلم لا على نفس المولد، فرق، وكأنما يؤيد ما يذهب إليه المعتزلة على أن المسألة ضرورية، يعني استناد هذا الفعل إلى الإنسان ضروري، ولكن العلم بهذا الاستناد على العلم بالاستناد يستدل بالمدح والذم. واستدل المصنف بحسن المدح والذم على العلم بأن فاعلون المتولد لا عليه لا على نفس المتولد، لأن الضروريات لا يجوز الاستدلال عليها باعتبار يلزم تحصيل حاصل، إذا استدلنا على الضروري يلزم تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل محال وقبيح، لأن البديهيات والضروريات لا يجوز الاستدلال عليها. نعم يجوز الاستدلال على كونها ضرورية، يعني على العلم بكونها ضرورية، فالاستدلال يكون على العلم لا على نفس الضرورية. نعم يجوز الاستدلال على كونها ضرورية إذا لم يكن هناك، إذا لم يكن هذا الحكم ضروريا، يعني إذا لم يكن هذا الحكم ضروريا ولم نعلم بأن هذا الحكم ضروريا يستدل على ضروريته. نعم أي على كونه ضروري، يعني على أنه نعلم كون يستلزم العلم، على أنه نعلم بأن هذا ضروري، فإذا يقام الدليل على العلم لا على نفس الضروري. نعم يجوز الاستدلال على كونها ضرورية إذا لم يكن هذا الحكم ضروريا. وجماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أنه كسبي، واستدلوا بحسن المدح والذم عليه، لكن يلزمهم الدور، يلزمهم الدور المصارح، لأنه نقول مثلا المتولد من الإنسان أو لا؟ يقولون نعم من الإنسان، لأنه يمدح ويذم على المتولد. نقول لماذا يمدح ويذم على المتولد؟ يقول لأنه متولد الإنسان، فمتولد الإنسان يذم ويمدح، يذم ويمدح لأنه متولد الإنسان، وهل هذا إلا الدور؟ الدور المصرح عبارة عن توقف الشيء على نفسه، ملاك الدور. فما نحن فيه نقول المتولد ينسب إلى الإنسان، نعم، لماذا؟ لأنه يمدح ويذم. لماذا يمدح ويذم؟ لأنه منسوب إلى الإنسان، عليه يمدح ويذم، وهل هذا إلا الدور المصرح وهو باطل؟ واستدلوا بحسن المدح والذم عليه فلزمهم الدور، لأن حسن المدح والذم مشروط بالعلم بالاستناد إلينا، يعني هذا العمل يستند إلينا حتى يذم الإنسان ويمدح الإنسان. خب متى يمدح ويذم؟ عندما يستند إلينا. متى يستند إلينا؟ عندما يمدح ويذم، وهل هذا إلا الدور؟ فلزمهم الدور، لأن حسن المدح والذم مشروط بالعلم بالاستناد إلينا، فلو جعلنا الاستناد إلينا مستفادا منه لزم الدور. مستفادا من الحسن والذم لزم الذم. قال والوجوب باختيار السبب لاحقا. هناك قاعدة مشهورة على أنه الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. وهذا المثال المعروف على أن الإنسان لو ألقى نفسه من شاهق فإنه عندما يلقى وعند الهبوط لا يكون مختارا في هذا الهبوط، لكن لا ينافي أن نقول هذا عمله اختياري. لماذا؟ لأنه ابتداء كان مختارا إلى إلقائه من شاهق، فالامتناع بالاختيار الآن عند الهبوط لا ينافي أن يكون مختارا من البداية، فمن البداية يكون مختار. لذا هذا العمل الإجباري، هذا العمل الإجباري الهبوطي الآن مجبور على الهبوط، هذا العمل الإجباري لا ينافي أن نقول هذا العمل اختياري أيضا. لماذا؟ لأن بداية هذا العمل كان اختياريا، فالامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. ما نحن فيه كذلك، والوجوب باختيار السبب هذا لاحق. أقول هذا جواب عن إشكال يورد هاهنا، وهو أن يقال أن المتولد لا يقع بقدرتنا. لماذا المتولد لا يقع بقدرتنا؟ لأن المقدور هو الذي يصح وجوده وعدمه عن القادر. الآن ضرب الحجر يصح، نقول هذه الحجر المضروبة من الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان قادر على هذه الحجر أن يضرب أو لا يضرب. أما قتل الحيوان لا ينسب إلى الإنسان، إنما ينسب إلى الحجر، الحجر هو اللي قتل الحيوان. فقالوا المتولد لا يقع بقدرتنا لأن المقدور هو الذي يصح وجوده وعدمه عن القادر، وهذا المعنى منفي في المتولد، لأن عند اختيار السبب يجب المسبب. إذا اختار السبب لا انفكاك بين السبب والمسبب، لا انفكاك بين العلة والمعلول، فإذا اختار السبب يجب اختيار المسبب بلا شك، فلا يقع بالقدرة المصححة، فلا يقع بالقدرة المصححة. القدرة المصححة هي التي تكون بنحو إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذه يسمى بالقدرة المصححة. الآن هذا الفعل من الحجر، ضرب الحجر من القدرة المصححة لأنه ينسب إلى الإنسان، ولكن قتل الحيوان لا ينسب إلى الإنسان إنما ينسب إلى الحجر، وإذا نسب إلى الحجر لا يكون على نحو القدرة المصححة لأنه الحجر ليس بنحو إن شاء فعل وإن شاء ترك، فلا يقع بالقدرة المصححة. الجواب أن الوجوب في المسبب عند اختيار السبب، في المسبب وفي المعلول عند اختيار السبب والعلة، هذا وجوب لاحق، كما أن الفعل يجب عند وجود القدرة والداعي. كيف الفعل يجب عند وجود القدرة؟ كذلك السبب والمسبب، إذا وجد السبب لا بد من وجود المسبب. لماذا؟ لأن الشيء إذا وجب وجد، وإذا وجد وجب. أن الوجوب في المسبب عند اختيار السبب وجوب لاحق، يعني واجب الوجود بالغير، كما أن الفعل يجب عند وجود القدرة والداعي، وعند فرض وقوعه وجوبا لاحقا لا يؤثر في الإمكان الذاتي. الآن عندما نقول فيه وجوب لاحق، يؤثر في إمكانه الذاتي؟ لا، لأن الممكنات ذاتا فيها إمكان ذاتي، يعني متساوي الطرفين في الوجود والعدم، ولكن مع وجود العلة يوجد المعلول، فالممكن مع وجود العلة يكون واجب الوجود، لكن واجب الوجود بالغير أو بالقياس إلى الغير، ولكن بذاته يكون ممكنا، فالوجوب اللاحق لا ينافي الإنسان الذاتي بلا شك. وعند فرض وقوع وجوبان فإننا نذم على المتولد وإن علمنا استناده إلى غيرنا، فإننا نذم من ألقى الصبي في النار، كل من يلقى الصبي في النار صحيح النار هي التي تحرق، ولكن الذم إنما يتوجه إلى ملقي في النار وليس إلى الإحراق وليس إلى النار. فإننا نذم من ألقى الصبي في النار إذا احترق بالنار، وإن كان المحرق هو الله تعالى، لأنه الله سبحانه وتعالى جعل من عادة النار أنه تحرق، من طبيعة النار أنها تحرق، فالمحرق الأول هو الله سبحانه وتعالى، لكن الذم على من يكون؟ على الإحراق والمحرق الأول، أو يكون على من ألقى الصبي في النار؟ الذم على من ألقى الصبي بلا شك. والجواب أن الذم هنا على الإلقاء لا على الإحراق، فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسن. لماذا حسن؟ لما يشتمل عليه، يعني لما يشتمل على هذا الإحراق. الإحراق حسن لأنه يشتمل الإحراق على منافع بالنسبة إلى الصبي باعتبار يعوض هذا الصبي بالإحراق يوم القيامة، وكما أنه في نفس النار فيه متاع لكم، في نفس النار فيه منافع وفوائد. والجواب أن الذم هنا على الإلقاء لا على الإحراق، فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسن لما يشتمل عليه من الأعواض لذلك الصبي يوم القيامة يعوض بهذا الإحراق، ولما فيه في النار من مراعاة العادات. إذا لم تكن النار محرقة يجب الاختلاط بالنظام، لأنه نحن نريد الآن مثلا عندنا الشغل مع النار من جهة الإحراق، إذا لم تجري عادة الله على أنه النار تكون محرقة يلزم في بعض الأحيان تكون النار باردة، فيخطئ نظام العالم. وفي كل شيء إذا لم يكن على نحو العادة، إذا لم يكن على نحو العادة يلزم الاختلاط في النظام، وأنه يكون ذلك. الله سبحانه وتعالى حكيم، فجعل كل شيء بنحو العلة والمعلول، أحكم قانون العلة والمحلول في هذا الكون، جعل كل شيء بنحو العلة والمعلول، حتى يعلم الزارع عندما يزرع أنه لو سقاه بالماء مثلا فإنه ينبت زرعه، وإلا إذا كان الماء لا يعطي الحيوية للزرع يلزم أنه الزارع مثلا أفرض يلقي النار على زرعه لكي ينبت زرعه مثلا، لأنه يجوز التخلف، يجوز التخلف في الآثار عن المؤثرات، وأنه يكون ذلك، كيف يكون ذلك؟ ولما في النار من مراعاة العادات، العادات الإلهية وعدم انتقاضها في غير زمان الأنبياء، يعني النار لا تنقض، النار لا تنقض عادة، بمعنى أنه النار دائما محرقة إلا في زمن الأنبياء لإبراهيم عليه السلام، تلك مسألة مثلا معجزة، ذلك أمر آخر، وإلا بطبيعة النار لا بد من الإحراق. وعدم انتقاض النار في غير زمان الأنبياء ووجوب الدية حكم شرعي بالنسبة لهذا الصبي، أنه على الملقي يجب الدية، وهذا حكم شرعي، وجوب الدية حكم شرعي، ويستدل به على أنه الفاعل هو الملقي وليس النار، وإن كان المحرق الأول هو الله سبحانه وتعالى. ووجوب الدية حكم شرعي لا يجب تخصيصه بالفعل، فإن الحافر للبير يلزمه الدية وإن كان الوقوع غير مستند إليه، حافر البير لماذا؟ لأن السبب أقوى من المباشر كما ذكرت لكم. فعلي الأفعال المباشرية والمولدات، يعني السببية والمسببية، كلها صادرة من الإنسان طبعا، لا حول ولا قوة إلا بالله، بحول الله وقوته أقوم وأقعد. هذا تمام الكلام في الجبر والتفويض. ثم بعد ذلك يرد المصنف في بيان مسألة القضاء والقدر، وتعتبر من المسائل المهمة أيضا، والحمد لله رب العالمين.